السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله شيخ.
أحبك الله يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
شيخ، نحن لاجئين في بلد مسلم، وحكومتنا تتعامل مع منظمات إنسانية عالمية، ومن بينها منظمات إسبانية، وتقوم هذه المنظمات بإرسال الأطفال إلى عائلات إسبانية ليقضوا معهم العطلة الصيفية والتي تقدر بشهرين، وهذا من أجل ترفيه الأطفال وتنزيههم بعيدا عن اللجوء. ويحق لكل طفل الذهاب إذا وصل سن السادسة أو السابعة، وله الحق الذهاب 5 سنوات كل سنة، يذهب مدة شهرين في الصيف، ويسكن مع عائلة إسبانية في منزلهم كأنه ابنهم. وكل أطفال بلدي ذهبوا إلى إسبانيا في صغرهم، وما زالوا إلى حد الآن الأطفال يذهبون إناثا وذكورا، فما حكم ذهاب هؤلاء الأطفال إلى هذا البلد؟ وهل هذا يعد خيانة للأمانة من طرف الأباء؟
لكن هل هذا إجباري ولا اختياري؟
لا مش إجباري،
اختياري. نعم. طيب.
نعم. السؤال الثاني عندنا يا شيخ عادة، وهي عند حفل الزواج وقبل أن يتم العقد بين الزوجين، يعطي الرجل خطيبته المال من أجل عمل حنتها هي وصديقاتها، وهذا قبل العقد بيوم أو يومين، هل هذا الفعل جائز أم لا يجوز للزوج صرف شيء على زوجته قبل العقد عليها؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ قد يكون طويلا قليلا، فتحملني جزاك الله خير.
وحاول تختصر يا عبد الله، عشان في هناك من ينتظر أيضا.
إن شاء الله إن شاء الله.
تفضل.
هناك امرأة لديها 5 بنات وتعيش في إسبانيا، وحرصت على تربية بناتها من صغرهم على الأخلاق والحشمة والمحافظة على الصلاة، وأدخلتهم حلق لحفظ القرآن وحفظوا بعض الشيء، والآن أصبحوا كبيرات وصالحات متحجبات ويسمعن كلامها ويطيعونها، إلا واحدة تغيرت ونزعت حجابها وقالت لوالديها إما أن تتركوني أخرج مع صديقاتي وأرجع للبيت في الوقت الذي أريده، أو أخذ أغراضي وأذهب من المنزل. والآن هي تذهب للدراسة وترجع للمنزل، وفي بعض الأحيان تذهب مع صديقاتها وترجع في الوقت الذي تريده. والدتها أصبحت خائفة عليها وأصبحت غير قادرة على منعها من الخروج مع صديقاتها لكي لا تذهب من المنزل، وكذلك لا تستطيع أخذها إلى بلدها المسلم وتركها هناك، لأن الفتاة لديها جنسية إسبانية، وإذا تركتها في بلدها المسلم سيتم المطالبة بها لأنها مواطنة إسبانية. وهذه الأم تقول أنها نصحتها مرارا وتكرارا وتعظها دائما وتخوفها بالموت على هذا، وتذكرها باليوم الآخر، وتدعو لها باستمرار في الصلاة وخارج الصلاة، لكن الفتاة لا تستجيب لها. وهذه الأم تريد نصيحة من الشيخ عزيز بكيفية التعامل مع هذه البنت، وتسأل هل يحاسبها الله على ما وصلت إليه ابنتها.
طيب يا عبد الله، أبشر، بارك الله فيك.
وإياك، جزاك الله خير.
حياكم الله. أم محمد. أم محمد من قطر.
ألو.
تفضل يا أختي أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا الله يسلمك أقرأ صورة الكهف قبل صلاة يوم الخميس، يعني قبل صلاة الفجر يوم الجمعة، قبل صلاة الفجر قالوا لي لا ما تقرينها، قريها بعد صلاة الفجر، فما أدري يعني هل أقرأها قبل أو بعد
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، عندي أنا الرزنامة هذه التقويم، فلما أشل الأوراق منها أقطها في الزبالة، فقالوا لي لا حرام تقطينها في الزبالة لأن فيها آيات فيها آيات من القرآن الكريم، فيها أحاديث، فلازم تحرقينها هالأوراق، لا تقطنها في الزبالة. فما أدري يعني هل أحرقها مع اللي أقطها في الزبالة
شان.
يعني أي الله يسلمك.
مرحبا الله. مرحبا محمد. مع عبد الرحمن.
أيوة
تفضلي.
عندي ثلاثة أسئلة الله يعطيكم العافية.
عافيك تفضل.
السؤال الأول، بيع شو اسمه الشياش، بيع يعني مش قهوة، بيعهم على محلات محرم ولا جائز؟ إني أسأل أكلمهم كلهم محرم، يقولوا للضرورة. ما نزلت في حادث بالشياش يعني والمعسلات.
إيه قصدك الأرجيلة ها؟
أرجيلة إيه.
طيب.
مع المعسلات مع شو اسمه يعني. أكلمهم محرم يكونوا ما نزلها زي الخامر زي أنها محرمة
إن شاء الله،
وفي الضرورة يعني هو مضطر يعني لعياله.
طيب.
السؤال الثاني، واحد يسوي محل، يستأجر محلات كذا ما فيها ولا شيء، يصلح لها الديكور، يجيب بضاعة يأجرها على ناس بزيادة إيجار يعني بزيادة على ماذا، هذا جائز ولا محرم؟ يعني يلزمهم في الإيجار يعني ضروري يدفعوا، مثلا يتفق هو هم على مبلغ يصير مدة 5 سنوات، يصير كذا ملزوم الذي يستأجر في شو اسمه في ذا الإيجار، هذا جائز ولا أنه يكلف عليهم إذا ما اشتغلوا يعني؟
أم عبد الرحمن.
أيوة.
هو اللي أعرفه أن الواحد إذا عنده محل بيأجر على الناس بيلزمهم بالأجرة، وين المشكلة؟ يعني قصدك يزيد في الأجار عشان الديكورات؟
إيه هذا يستأجر، هو الذي يستأجر من الناس.
أيوة.
يصلح الديكورات يجيب البضاعة.
آه طيب وبعدين؟
يعطيها ناس بزيادة إيجار.
يعني هو اللي يستأجر ويأجر غيره.
يأجر لغيره. يستأجر بعدين يأجر لغيره، بس المحل ما يحتاج ولا شيء، في بضاعة في الديكورات كاملة.
أيه.
في الأجهزة في كل شيء. يأجر بزيادة إيجار.
إيه. يعني مثلا الآن مثلا جاء شخص عند آخر عنده محل وقال بستأجر منك هذا المحل ب10,000، قال خلاص هذا الرجل الثاني المستأجر يروح يرتب ديكورات وكذا أجره ب20,000، هذا قصدك؟
أيوة كذا.
طيب إن شاء الله.
أي مثلا أجره ب20,000 مدة 5 سنوات.
طيب واضح
كذا
إن شاء الله. سؤالك الثالث.
السؤال الثالث، أنا نظرت قبل 30 سنة.
أيه.
إذا أخوي عندهم بيت منزل، ما كنت ما أعلم إنه محرم النذر. إذا بنى بيت أصوم أسبوع وتصدق ب500 ريال. الحين بنوا عياله البيت.
أيه.
سألت عياله الاثنين، واحد يقول البيت أنت ومالك لأبيك تعتبر ملك لأبي.
أيه.
والثاني يقول لا، أبي ما دفع فيها، بدليل إذا توفى البنات ما يورثوا البيت، بيتنا بس إنهم ساكنين فيها، علي النذر.
يعني أنت قلتي أخوي إذا بنى بيت بصوم أسبوع وأتصدق في 500 ريال، ما بنى عيالهم اللي بنوا،
عياله اللي بنوا.
أي إن شاء الله.
واحد منهم يقول أنت مالك لأبي.
صح.
والثاني
طيب.
يقول أبوي لا ما له شيء، بدليل إلا توفى البنات ما يورثوا.
إن شاء الله.
البنات لا.
حاضر أبشر.
يعطيك العافية. معي سؤال بس يعني.
بعد تفضل.
إذا رفعت الحرمة من الركوع، يعني معروف إن في الرجال لكن بالمسجد تقول سمع الله من حمده، بس الحرمة تقول الله أكبر ولا سمع الله من حمده في البيت.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
الله يعطيكم العافية.
سهل. مرحبا أختي. مرحبا. فضي أمل.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وفي كل العاملين معك على هالبرنامج الطيب.
جزاكم الله خير.
عندي سؤالين بس.
فضل.
السؤال الأول، بالنسبة للسنن الرواتب، يجوز أني أمسك القرآن وأقرأ منه فيها ولا لا؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كيف وهو الحج يبدأ من 7 يوم التروية ونخلص في ثاني عيد أو ثالث عيد؟ يعني مناسك الحج حتى أحيانا ممكن تختصر في 4 أيام برضو، اللي هو من عرفة وبعد، لكن ليش سميت هذه الأيام الأشهر هذه كلها إلين 10 ذي الحجة كلها أشهر الحج؟ يعني ليش سميت الحج علما بأن فريضة الحج تقام في 7 أيام؟
إن شاء الله يا مام.
جزيلا.
مرحبا مرحبا. يجب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. الأخ عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول بأن يعني نحن من بلاد مسلمة ولجأنا إلى بلاد غير مسلمة، ويسأل يقول بالنسبة لمسألة بعض الأسر المسلمة يسمحون لأولادهم يذهبون إلى عوائل غير مسلمة ويسكنون معهم تقريبا شهرين أو شيء من هذا القبيل، ويقول الأولاد من 5 سنوات فأكثر. يسأل يقول يعني هل هذا الفعل من الوالدين يعتبر خيانة للأولاد؟ أخوي عبد الله من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك وجميع المسلمين. أولا لا بد على كل أب وعلى كل أم أن يعلم بأن الله تعالى كلفهما بتربية الأبناء والبنات، وأن الله تعالى سائلهما يوم القيامة عن أولادهما. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. بمعنى أن الرجل يوم القيامة سيسأل عن أهل بيته، يسأل عن زوجته، يسأل عن أولاده، المرأة تسأل عن زوجها وتسأل عن أولادها. فلذلك لا بد من أن يعد الإنسان للسؤال جوابا وللجواب صوابا. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر الوالدين أن يعتني بالأولاد خاصة في مراحلهم السنية الأولى اللي تتشكل فيها عقلية الولد وعقيدة الولد وأخلاق الولد منذ الصغر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بملاحظة الأطفال. يقول أنس: كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام جلس معه على المائدة وأكل بشماله ولم يسمي، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فما زالت تلك أكلتي. تربية، تربية حتى في قضايا الأكل. ابن عباس يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس ويوصيه وصية عجيبة جدا، يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصية، وصية عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن كل مولود يولد على الفطرة. يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لهذا الأصل في الإنسان لما يولد على الفطرة يولد على التوحيد وعلى الإيمان، يولد سليم. الآباء والأمهات لهم الدور الكبير في استمرارية بقاء الولد على الفطرة السليمة أو انحرافه، نسأل الله العافية والسلام. والله أنا تعجبت من سؤال الأخ عبد الله ومن هذه القضية، يعني إن شاء الله الأخ عبد الله صادق. كيف مسلم يسمح لابنه فلذة كبده، هذا الطفل الصغير اللي عمره 5 سنوات أو 6 سنوات يتربى في أسرة غير مسلمة؟ كيف؟ أنا ماني متصور كيف إنسان يسمح ويرضى بهذا. طيب ماذا يرجو الآن ولد يعني بقي 2 أو 3 شهور في أسرة تشرب الخمر مثلا، تأكل الخنزير، لا تعرف صلاة ولا عبادة ولا تؤمن بالله، قد لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أي قلب هذا الذي يسمح لهذا هذا الابن الطري الغض العجينة يذهب يتشكل في 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 أسرة غير مسلمة، من الذي أذن له؟ كيف فكر بهذا التفكير؟ وكيف سمح لنفسه أن فعلا يسلم ابنه بمثل هذه الطريقة؟ وماذا يرجو يعني من مخرجات هذه الطريقة التي يعيش فيها هؤلاء الأولاد الصغار اللي الآن حياتهم تتشكل بمثل هذه المرحلة السنية؟ ما هي المخرجات؟ إيش ينتظر مثلا يخرج ابنه حافظ القرآن ولا حافظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا موحد لله ومؤمن بالله ويخاف الله عز وجل؟ هذا أمر خطير، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان ما قاله الأخ عبد الله هو الواقع ونقل هذا وإن شاء الله أنه صادق، والله هذه خيانة لله، خيانة لدين الله، خيانة للأسرة، خيانة للأولاد، وسيحاسبهم الله عز وجل وسيسألهم عن هؤلاء. هذا الانحراف الذي يحصل عند الأولاد سببه الوالدين، ولا يجوز للأب ولا للأم تحت أي يعني هدف، والله يتعلم لغة ولا يتعلم كذا، عمر 5 سنوات يتعلم لغة في أسر غير مسلمة، علمها أنت اللغة، عندنا معاهد وعندنا مراكز وعندنا مدارس ولله الحمد في غنية. لو كان كبيرا مثلا وصل 20 25 ويعني يحتاج مثلا يعني ممكن، مع أن فيها تحفظ، لكن عمره 5 سنوات 6 سنوات ترميه في مثل هذا المحضن، وماذا ترجو أن يخرج هذا الابن؟ والله ليسألنكم الله يوم القيامة عن أولادكم، والله ليسألنكم عن أولاد، خاصة هذا الذي يتصرف بمثل هذا التصرف. وأنا والله ما أتخيل، ما أدري والله، اسمح لي الأخ عبد الله، ما يعني إلى الآن أحاول أني أتصور يعني هذا الأمر، أنه فعلا تصرف يصدر من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويرمي ابنه بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى السلام والعافية عموما يعني على هؤلاء الآباء عموما، أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا ربهم وأن يعلموا بأن هذه الدنيا والله لا تغني عن الآخرة، وأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل. والله إن كتاب كل أحد لن يغادر شيء، لا صغير ولا كبير، إلا أحصاه. هذه التصرفات وهذا الإهمال وهذا التفريط وهذا هذه الممارسات مع الأولاد اللي قائمة على عدم الاهتمام وقائمة على عدم المبالاة، لا يسألنهم الله عز وجل عنها يوم القيامة. عبد الله من فرنسا يقول عندنا عادة يعني مثلا في حفل الزواج يقول يقوم الخاطب فيقدم مثلا قبل عقد الزواج يقدم لخطيبته المال لأجل الحنة وشراء بعض الأشياء، يقول هل هذا جائز؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه العادات الأصل فيها الجواز، عندنا قاعدة في الشريعة الأصل في العادات الحل والجواز والإباحة إلا ما جاء الدليل على حرمته، فتختلف البلدان، في من البلاد من يأتي الخاطب ويقدم الشبكة قبل العقد، ومن الخطاب خاطب يأتي فيقدم المال لأجل أن تتجهز مخطوبته لوضع الحنة وكذا قبل العقد، ومنهم من يهدي هدايا، ومنهم من يأتي بالثياب، هذه عادات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، ولذلك يجوز بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا طبعا يقول بأن امرأة تعيش في أوروبا يعني حرصت على تربية أولادها تربية صالحة، عندها مجموعة من البنات حفظتهم القرآن وربتهم تربية صحيحة، ويقول سبحان الله إلا بنت واحدة نزعت الحجاب وبدأت تمشي مع صديقاتها والأم منزعجة جدا، وهذه البنت تهددهم إذا ما تركوها على راحتها تذهب تخرج وتطلع مع صديقاتها، وإلا أخذت أغراضها وخرجت. تسأل هذه الأم تقول أنا أدعو لها وشيء من هذا القبيل، هل يحاسبني الله على تصرفاتها؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في هذه الأم، وأنا أبشرها بخير أنها على خير ولله الحمد والمنة، ما دام أنها أدت الأمانة وقامت على تربية بناتها خير تربية أنا أبشرها بخير. وجود يعني بنت شذت عن الأسرة وبدأت تأخذ طريق آخر لا يعني بأن ذهب عليها الأجر أو أنها ستحاسب أمام الله عز وجل عن ابنتها، لا لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، هذه البنت ستتحمل تصرفاتها أمام الله عز وجل، ولو قالت يا ربي ما جاءني من نذير سيكذبها الله عز وجل ويقول أمك هذه الصالحة أنذرتك وحذرتك ونبهتك وأرشدتك وعظتك، لكنك أنت رضيتي بطريق الشيطان. فطمئنها يا أخي عبد الله، وقل لها الشيخ يسلم عليك ويقولك أبشري بخير، أنت على خير، وستجدين بركة هذا إن شاء الله في حياتك، والحمد لله عندك الآن مجموعة من البنات الصالحات الطيبات، وهذه سنة الله الكونية. يعني ما سلم من هذا حتى الأنبياء. نوح عليه السلام أبو الأنبياء سبحان الله شد واحد من عياله، أسرته كلها يعني أولاده قصدي، طبعا زوجته والعياذ بالله كفرت بالله، هذا الولد من مجموعة أولاد لنوح عليه السلام أبد كفر بالله عز وجل، وجاء الطوفان العظيم، السماء فتحت يعني كأفواه القرب، والأرض تتفجر، وهو يقول لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وشوف العالم يغرق والكرة الأرضية ترى، يقول لا سيعصمني هذا الجبل من الغرق، ونوح يناديه يا ابني يا بني يا كذا. فهذه تتسلى الأخت الفاضلة، تتسلى بقصة نوح، تتسلى بقصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أعمامه، ويعرفون أنه على حق وأنه صادق، ولكن الله تعالى قدر غير ذلك. المقصود بأن طمئنها، وإن شاء الله بإذن الله هذه البنت ما دام أنها تأسست تأسس صحيح وتربت تربية صحيحة ستعود بإذن الله. قل لها هذا الكلام، لا تيأس، تكثر من الدعاء وتكثر من وعظها، وأنصحها بأن لا تسمح لها بأنها يعني خلاص تأخذ أغراضها وتخرج خارج البيت، لأن الآن في أمل كبير جدا بأنها ستستقيم وترجع بإذن الله إلى المحضن النظيف. أما لو يعني قالت لها خلاص أخرجي، انفرد بها الشيطان. وأنصح الأخت الفاضلة أن تستعجل بتزويجها، فإذا رأت شابا صالحا، الحمد لله يوجد عندكم مراكز إسلامية ومساجد، وفي يعني أناس طيبين وأخيار، ممكن أنها تحرص على أن تسارع في تزويجها، فإن الزواج هذا بإذن الله يحسم كثير من الإشكالات التي عند هذه البنت، وأسأل الله تعالى لها التوفيق. أم محمد من قطر تقول أنا أقرأ سورة الكهف قبل فجر يوم الجمعة، قالوا لي لا هذه ما تصلح إلا بعد صلاة الفجر، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من قطر بارك الله فيك وتقبل الله منك. طبعا بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا، وردت أحاديث حقيقة بأسانيد منتقدة، لكن بمجموعها تصرح للاحتجاج على أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة سنة. على هذا أخت الفاضلة، أنت بمجرد غياب شمس يوم الخميس اللي تبدأ ليلة الجمعة يجوز لك أن تقرأ سورة الكهف من بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر، وكل هذا مشروع، بعد الفجر، قبل الجمعة، إلى غروب شمس يوم الجمعة اللي يبدأ ليلة السبت، كل هذا وقت لقراءة سورة الكهف ولله الحمد والمنة. أم محمد من قطر تقول عندي التقويم اللي الروزنامة هذه التقويم، تقول أنا أحيانا أضع في أكرمكم الله في الزبالة، تقول قالوا لي لا لازم تحرقين الأوراق لأن فيها آيات وفيها أحاديث وشيء من هذا القبيل، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم يا أم محمد بارك الله فيك، في الغالب أن التقاويم هذه اللي تعلق على الجدران أو على المكاتب، توضع المكاتب يعني فيها آيات قرآنية، فيها أحاديث نبوية، فيها شيء من أسماء الله الحسنى، فيها شيء من الحكم والمواعظ، قد تكون هناك آثار عن الصحابة، كيف ترضين تضعينها في الزبالة؟ ما يصلح يا أختي الفاضلة، هذه جمعيها، إما تحتفظين بها مثلا تحطينها في مكتب ولا المكتبة عندكم، ولا تتلفينها أو تسلمينها للجهة اللي أعطتكم إياها مثل وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية مثلا، أو الجمعية الخيرية، تقول استلموا هذه هم يتصرفون. يعني بعض الجهات عندهم مكاين للتدوير، تدوير الأوراق، وبعضهم يعيد استعمالها مثلا، فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة ترجعينها للجهة اللي أخذتها منها، أخذت التقويم منها، تقول لا والله ما يقبلون، احرقيها، أو عندك جهاز هذه قصاصة الورق، في مكينة قصاصة ورق، هذه تعدم الأحرف ما يبقى شيء، هذه بعد طيب لو اشتريتيها في البيت، أي ورقة عندك حتى لو كانت ورقة فيها لغة عربية مثلا، اللغة العربية هذه لغة القرآن، فيعني يصير في قطاعة الورق أو قصاصة الورق وترتاحين، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تسأل عن حكم بيع الأرجيلة أو الشيشة أو المعسل مثلا، تقول بعض الناس يقول لا هذه ضرورة، ما حكم ذلك يا أم عبد الرحمن؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة لحكم الدخان وحكم الشيشة أو الأرجيلة، طبعا أول ما ظهر الدخان قبل قرن تقريبا أو أكثر، بداية الأمر أفتى العلماء بكراهيته لأنه كريه الرائحة، لكن بعد ذلك لما بدأت منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في جميع بلاد العالم وأنشئت عيادات لمكافحة التدخين، وأظهروا بأن التدخين هذا يعني سبب من أسباب جملة من الأمراض وأخطرها السرطانات والعياذ بالله، أفتى العلماء بحرمة شرب الدخان أو الأرجيلة. لهذا أنا فيما يظهر لي والله أعلم، يعني في حدود اطلاعي طبعا، ما أعلم أحد من العلماء الآن يعني يقول كراهة هكذا، كراهة تنزيهية. غالب العلماء خاصة المرسمين اللي الحمد لله يعني الناس تشرئب الأعناق إليهم مثلا، هؤلاء في أبدا يقولون بحرمة، لأن هذا سبب من أسباب البلاء اللي حاصل عند الناس الآن، سرطان الرئة وسرطان المريء وسرطان اللثة وسرطان اللسان ومجموعة، يعني ذكر بعض العلماء أكثر من 50 مرض يسببه شرب الدخان. الأرجيلة أخبث من شرب الدخان وأشد يعني بلاء، أشد يعني بلاء على جسم الإنسان من الدخان. وأنا تعجبت حقيقة منك يا عبد الرحمن تقول لي الضرورة، إيش الضرورة هذه؟ يعني كيف الآن والله واحد يبغى يتاجر بالأرجيلة أو الشيشة للضرورة؟ يعني كيف الضرورة؟ أنا ما أفهم أن هذا للموت، تجارة في الموت وليس للضرورة. الضرورة أني أنا أنقذ الناس من شرب الدخان والأرجيلة، لذلك يحرم على الإنسان أن يشتغل بهذه الشغلة وبهذه العملة، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منها. ويعني الآن ما يشوفون الآن المنظمات العالمية للصحة، سواء منظمة الصحة العالمية وزارات، كلها تنادي بالتحذير من شرب الدخان. العلب، علب الزقائر هذه مكتوب عليها تحذير أن شرب الدخان سبب من أسباب كذا وكذا. فلذلك أختي الفاضلة ما يجوز، والكسب من وراء هذا كسب خبيث ومحرم. الكسب من وراء هذه الشغلة وهذه الحرفة كسب خبيث ومحرم. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول شخص يعني استأجر محل وقام بعمل ديكورات وكذا وأجر على آخرين بزيادة على المبلغ. طبعا أنا استفهمت منها وضربت لها مثال، قلت مثلا شخص استأجر محل ب10,000 مثلا، قام وصنع ديكورات وسوى أشياء ثم أجر ب20 على الناس، ما حكم ذلك؟ يجوز ما دام أن النظام يسمح، يجوز. الأصل عندنا في الفقه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين العقارية هذه، يجوز، إلا إذا كان منع من ولي الأمر. يعني مثلا الدولة تقول المستأجر لا يجوز له أن يؤجر العين العقارية، إما أن يعمل بها أو يستغلها أو يستثمرها، وإلا لا يجوز له أن يؤجر غيرها، مثل تأجير الشقق المحلات. فإذا كان النظام يسمح ما فيها شيء ولله الحمد، هذا يعني من باب يعني المنفعة، يجوز للإنسان العين اللي استأجرها أن يؤجرها ما دام أن ليس هناك منع. أم عبد الرحمن من السعودية تقول قبل 30 سنة نذرت إن أخي بنى بيت سأصوم أسبوع وأتصدق ب500 ريال، تقول ما فعل، لكن عياله قاموا وبنوا له بيت واختلفنا. بعض الأولاد يقولون الولد وما يملك لأبيه، يقصدون بأن على عمتهم أن تصوم 7 أيام وتتصدق ب500 ريال. القسم الثاني من الأولاد قالوا لا، هذا بيتنا نحن، لأن البنات ما يرثون، لو قدر الوالد توفي العين العقارية ترجع إلينا. فتسأل تقول ما حكم ذلك؟ أختي عبد الرحمن من السعودية فيما يظهر لي من سؤالك أنه ليس عليك شيء، لأنه ما تحقق النذر الذي أنت نذرتيه، قلت إن أخي بنى منزلا أو بيتا سأصوم وأتصدق، الأولاد هم الذين بنوا. وأما قضية أن الولد وما يملك لأبيه، هذا حديث في السنن، لكن ليس يعني ما يخرج على هذه الصورة، ما يخرج على هذه الصورة. لهذا بارك الله فيك ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا البيت للأولاد أصلا يملكونه، هم بنوا وأسكنوا الوالد فيه، فما ما عليك شيء لأن النذر ما تحقق. تفضل يا أم عبيد. أم عبيد
هلا.
تفضلي.
أريد أسأل الشيخ.
تفضلي أختي وأخفض التلفزيون لو سمحتي عشان نسمعك عدل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندنا مزرعة يعني هبة من الحكومة، وأخوي العود هو اللي يمسكها.
هي أرض يا أم عبيد؟
إيه.
أرض من الحكومة؟
إيه هبة هبة مزرعة.
طيب.
إيه. فالمزرعة هاي يعني هو سوى، هو الحين يبون يبيعونها الأهل، الورثة يبون يبيعونها وهو يبى يشتريها، بس هو عمل كل شيء داخل المزرعة، هو سوى كل شيء، هو اللي زرع، هو اللي بنى، هو اللي سوى كل شيء، الورثة ما عملوا أي شيء. فالحين مختلفين يوم عشان البيعة، يبون هل يبيعون المزرعة باللي فيها واللي هو يبى يشتريها فاضية، لأنه قال أنا استلمتها فاضية وهذا كل أنا اللي سويته.
يعني هو يريد أن يقيم اللي اشتغل في المزرعة ويحسب من من القيمة، ها؟
لا، يعني يقول هذا كل اللي أنا سويته هذا من فلوسي، هو من هو الحق، الحق إن هذا كل اللي اشتراه اللي سواه كله من حقه. أيه. يعني إخوانه ولا خواته ولا درهم واحد ما حطوا معه. نعم. كله من فلوسه. الزراعة كل اللي فيها، كل المباني والهوش والله يكرمك والأبقار وكل اللي موجود فيها كله من خيره، هو من فلوسه، إخوانه درهم واحد ما حطوا.
هو حاسب هذا الشيء عنده، حاسب يعرف المبلغ اللي صرفه.
كيف؟
يعرف المبلغ اللي صرفه ووضع. أيوة. فيه.
إيه، بس هو الحين يبون يبيعونها وهو يبى يشتريها منهم، فإخوانه حد منهم يقول له بيعها لك مثل ما هي باللي فيها، هو يقول له أنا بشتريها فاضية مثل ما كانت، يعني صحراء.
أي.
يجوز شو اللي يعطيني الإفتاء الله يخليك، شو اللي يجوز؟
أبشر يا معبيد.
الله يزيك فيك، مشكور، بارك الله فيك، شكرا.
تفضل يا أم سلطان.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ، مثلا واحد يعني مجموعة معزومين على أرض، يعني الأرض، وراحوا الأرض مثلا فيها دقوا في هذا، يعني تعرف الأرض يعني مهم دقوا بأنه ما عرفوا هالأشياء. يقولون هل يقولون إذا أنت حضرت تستاتم من وراها، يعني الشيطان يجيك أنت حتى
إن شاء الله يمسك،
يعني أنت تأخذ بعد الأثم
إن شاء الله.
هل صحيح ولا لا؟
إن شاء الله،
يعني يشيل هال
واضح واضح. أبشر يا أم سلطان، واضح. تسمعين إن شاء الله. مرحبا، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله. معانا، راحت أم عبد الله. تفضل يا أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في من زمان حوالي 20 سنة أو 25 سنة، يعني بداية بلوغي، أنا كنت أصلي، متذكرة أني أصلي، لكن كيفية الصلاة يعني أركانها سننها وجباتها مش متذكرة كيف كان بالضبط، وأنا الآن أعرف كل شيء على الصلاة، كل شيء أعرف، لكن هل قصدي أن أعيد مع كل صلاة ولا أكتفي بالنوافل والضحى والسنن
إن شاء الله،
أو أعيد مع كل صلاة صلاة؟ أنا زمان كما قلت لا أتذكر أي شيء إلا أني كنت أصلي، لكن كيف لا أعلم.
واضح، أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ، في صلاة الجمعة عندما يؤذن الأذان ما فيش وقت أن يصلي سنة الظهر القبلية، فأصليها بعد صلاة الجمعة، صح يعني؟
في البيت تصلي ولا في الجامع؟
لا، في الجامع يا شيخ.
تحضرين الجمعة يعني؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
فمع الأذان ما الإمام يخطب بسرعة، يعني ما فيش وقت أن يصلي صلاة الظهر القبلية.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. تفضل يا أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك. السؤال الأول، أبو العيال الله يرحمه توفى من فترة، وكان ترك بعض المبلغ عندي، يعني لقيته موجود في الدولاب حقه حوالي 9,000، وعنده مبلغ في البنك. العيال، أنا عندي بنتين والدين كلهم كبار ما شاء الله، عندهم وظائف، يعني كلهم قالوا إحنا ما نبغى من هذا المبلغ شيء، خلي عندك أنت وخلي عندك حسابك انت يعني الاولاد والبنات هم اثنين واثنين. انا الحين اقول ان بسوي له صدقه جاريه له اسوي يعني مثلا احطها مثلا في بنك اسلامي الريع حقها او الفوائد حقها مثلا اخليها مثلا في وجه الخير كل الخير يعني انا اقول حق العيال انا بسويها اذا انتم ما تبون منها شيء هم موافقين على هذا الشيء فهذا يعني هل جائز يا شيخ اني انا اخذت رايهم وكلهم قالوا ما يبغون يعني يحولونها كلها في حسابي
ان شاء الله يا عبد الله
يعني هذه هي جائزه يعني اني انا اسويها حق ابونا يعني ويستاهل الله يرحمه ويغفر له يعني
ان شاء الله يا عبد الله مرحبا مرحبا
يعطيك جزاك الله خير
الله يحفظ تفضل يا سعيد
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا سعيد
الشيخ بالنسبة قبل عقد الزواج يقوم الرجل بإعطاء مبلغ من المال للمرأة من أجل الزينة والحناء فما حكم هذا المبلغ؟
ما سمعت الجواب قبل قليل الأخ عبد الله من فرنسا؟
والله ما سمعته يا شيخ
إن شاء الله سعيد أبشر
السؤال الثاني الشيخ بالنسبة لإعطاء خاتم للزوجة وكذلك الزوجة تعطي خاتم للزوج حكم ذلك
هذه يعني أثناء العقد ها؟
إيه بعد العقد يعني بعد العقد لكن المبلغ المبلغ إعطاء المبلغ يكون قبل عقد الزواج
نعم نعم أبشر يا سعيد
جزاك الله خير يا شيخ
أهلا وسهلا تفضل محمد
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام الله
نحبك الله يا شيخ جزاك الله خير
مرحبا
شيخ أنا عندي سؤال واحد
تفضل
السؤال هو بخصوص أذكار الصباح والمساء هي بعض الأذكار يقول لك أذكار مقيدة بعدد معين اللي هي 100 مثلا السؤال هل إذا في مشكلة إذا الإنسان تجاوز العدد هذا ولا لازم الإنسان يجب أن يوظف نفسه دائما يعني مثلا بالأعداد هذه المذكورة أو المقيدة
إن شاء الله
شيخ أنا بغيت أشكرك أنا سألتك قبل فترة سؤال وعقب حلقتين أنت تذكرت وجاوبتني سؤال جزاك الله خير
الله يحفظك مرحبا محمد
بارك الله فيك مشكور فيك جزاك الله خير الله يحفظك
بارك الله فيك طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع الأخت أم عبد الرحمن من السعودية سألت سؤال غريب جدا حقيقة تقول الحرمة تختلف عن الرجل إذا رفعت من الركوع فالرجل يقول سمع الله لمن حمده الحرمة تقول الله أكبر يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للصلاة واحدة يعني لا تختلف صفتها بين الرجال والنساء ولذلك يا أختي الفاضلة لما يرفع المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر عند الركوع لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذه يقولها الرجل وتقولها المرأة ويقولها الإمام ويقولها المنفرد بل بعض الفقهاء قالوا حتى المأموم وهذا مذهب فقهي معروف قالوا حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والجمهور على أن المنفرد يقول ربنا عفوا على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد لأن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمد فما يختلف وكون في المسجد أو خارج المسجد ما يختلف بارك الله فيك ولذلك أنت تقولين سمع الله لمن حمد بعدما ترفعين من الركوع أمل من السعودية بارك الله فيها تسأل عن السنن الرواتب تقول هل يمكن أنني أقرأ من المصحف أختي أمل من السعودية بارك الله فيك الجواب نعم يجوز لمن يصلي نافلة سواء كانت السنن الرواتب أو سنن مطلقة أو قيام الليل مثلا أن يحمل المصحف ويقرأ منه سواء المصحف الكتاب أو من المحمول الذي فيه تطبيق القرآن وهو يثق بأنه سليم ما في بأس ولله الحمد والمنة فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر مولاها ذكوان بأن يصلي بها في الليل فكان يحمل المصحف لأنه ما كان يحفظ فكان يحمل المصحف بارك الله فيك أمل من السعودية تسأل عن أشهر الحج تقول يعني كيف أشهر الحج إلى 10 شوال وتقول عفوا أمل من السعودية تسأل عن أشهر الحج تقول كيف يعني 3 أشهر والحج يبدأ من اليوم 7 وينتهي يوم 13 ولماذا سميت أشهر الحج أختي أمل من السعودية بارك الله فيك أولا يقول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذه المواقيت الزمانية ويقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات عندنا جماهير أهل العلم يقولون أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة إلى يوم العيد، هذه أشهر الحج. وذهب بعض الفقهاء ومذهب فقهي معروف يقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذي الحجة كاملا، والراجح طبعا قول جماهير أهل العلم. طيب، عندنا المواقيت يا أمل في الحج على قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية الخمسة المعروفة اللي ما يتجاوزها المحرم بنسك، اللي ما يتجاوزها من أراد نسك عمرة ولا حج إلا بالمرور عليها. المواقيت الزمانية هي تسمى أشهر الحج كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات. طيب، أنت سألتي تقولين ما الفائدة؟ الفائدة أن الله تعالى جعل هذه الأشهر هي أشهر الحج، بمعنى أن الشخص الذي اعتمر مثلا في شهر شوال وبقي في مكة ما رجع إلى بلده الذي هو خارج حدود المواقيت المكانية وحج من هذه السنة، فيكون متمتعا، يكون حجه حج تمتع، يكون حجه حج تمتع، بمعنى عليه هدي، عليه هدي. طيب، من أحرم في رمضان، في رمضان بالعمرة ثم بقي في مكة، اعتمر في رمضان وبقي في مكة ثم أراد الحج من هذه السنة ولم يأتي بعمرة، يكون حجه مفرد. لماذا؟ لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج. واضح؟ طيب، بالنسبة لمن أتى مك، من أتى عرفة، من أتى عرفة قبل طلوع الفجر ووقف فيها ولو لحظات ثم صلى الفجر في مزدلفة فقد حج ولله الحمد، ما دام أنه أتى بالإحرام وهو نية الدخول في النسك ووقف في عرفة وبعد ذلك يأتي بطواف الإفاضة وسعي الحج. أما من أتى بعد فجر يوم عرفة، يعني طلع عليه الفجر هو ما وصل عرفة، طلع عليه الفجر هو ما وصل عرفة، فاته الحج، خلاص ما عليه، يروح يسوي عمرة بس. هذا المعنى يا أخت الفاضل. لذلك هذه تسمى المواقيت الزمانية. فمن أوقع العمرة في شوال أو في ذا القعدة مثلا ثم حج من العام نفسه كان متمتعا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أم عبيد بن أبو ظبي تقول: يعني نحن حصلنا على هبة من الحكومة وللوالد، وبعدين هي مزرعة، تقول قام الأخ الأكبر بيعني خدمة المزرعة هذه والبناء فيها وزراعتها وشراء الحيوانات فيها، البهائم وغيرها وكذا. تقول توفي الوالد رحمة الله عليه، الآن يريدون تقسيم، يريدون بيع المزرعة لتقسيم التركة. الأخ قال أنا أشتريها، فاختلف، تقول اختلف الأولاد وقال، قالوا نبيعك على ما هي عليه، يعني نبيعك المزرعة بما فيها، يقيمون على وضعها الحالي، وهو يقول لا أنا أشتريها أرض بيضاء. تقول يعني ما حكم ذلك؟ أخت أم عبيد من أبو ظبي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمعكم على خير وأن يبعد عنكم نزغات الشيطان وشر الشيطان. وأنا أنصح إخوانك جميعا أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، وأن الإنسان سيفارق الدنيا لا محالة، وأن هذه الأموال إما أن تترك الإنسان أو هو يتركها. الأموال هذه أحيانا يمسي الرجل مليونير ويصبح فقير، يتكفف، ها، يعطى من الزكاة، هذه سنة الله في الحياة. وأيضا أو هو يترك المال يخلفه وراء ظهره. الوالد رحمة الله عليه ترك الأرض بما فيها، ما أخذ معه شيء. لذلك عليهم أن يقفوا هذه الوقفة وأن يراجعوا أنفسهم وأن لا يجعلوا هذه الدنيا سبب من أسباب فرقتهم وتقاطعهم وسبب من أسباب خلافهم. هذه الدنيا. المسألة الأخرى، إذا والله اختلفوا القضاء يحسم هذا الأمر، القضاء هو الذي يحسم هذا الأمر، وما هو عيب أنهم يترافعون، يكلفون محام، يقول والله الأخ هذا يريد أن يشتري الأرض بما فيها، هو يقول أنا سأشتريها على أنها بيضاء لأني أنا وضعت يعني دراهم فيها، وأخوانا يقولون لا نبيعك على ما نحن عليه، القاضي هو الذي يحكم. تقول لا نبغى فتوى ما نروح للقضاء، الحق مع الأخ الأكبر هذا، كيف الآن هو الذي صرفه، هو الذي تعب، هو الذي بنى، هو الذي اشترى البهائم، هو الذي زرع، هو الذي كذا، هذا جهده، هو هذا جهده هو، ولذلك يقيم هذا ويخصم من المبلغ، أو يقول نشتريها أو نبيعها على أرض بيضاء، ما دام أنه رضوا بأنه هو الذي يشتري، رضوا بأنه هو الذي يشتري، الحق معه، هذه فتوى. أما قضية لا خصوم الآن هم غير راضين، ما يبغون كلام المفتي ولا يبغون كلام طالب العلم، الحمد لله الدولة فيها قانون وفيها نظام ومحاكم، ممكن يلجؤون، ما هو بعيب. أنا أكرر يعني بعض الناس يقول لي أخوان كيف يترافعون؟ طيب يبقون يتخاصمون ويبقون يعني هذه المسائل تلحق لعنتها الأولاد، يبدون حتى يصل لعنتها إلى الأولاد مثل ما هو حاصل الآن عند بعض الأسر، تشرذموا وتفرقوا ولعن بعضهم بعض علشان لعاعة من لعاعات الدنيا. الحمد لله عندكم المحكمة تحكم في هذا. أحد الصحابة رفع دعوة على أبيه للنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع صدقته عند شخص مثلا، وضع صدقته عند إنسان، راح الولد وأخذ الصدقة قال أنا حق فيها، فتخاصم ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة تخاصموا عند النبي ويطلعون من بين النساء كل واحد وضع يده في يد صاحبه وما عنده مشكلة. فلذلك أخت الفاضلة إذا يريدون والله يقولون نبغى فلان يقول لنا رأيه، هذا رأي الحق للكبير، يقيمون الأرض على أنها بيضاء ما فيها أي شيء، ها، ويتقاسمونها، لأن هذا حق له، هو الذي بنى، هو الذي تعب. على ضوء كلامك أنت تقولين الحق يقال بأن ما وضعوا شيء، هو اللي تعب، هو اللي وضع، هو الذي بنى، هو الذي غرس، هذا حق له، بارك الله فيك. أم سلطان من أبوظبي تقول عفوا بأنهم معزومين على عرس، وتقول فيه يعني معازف وشيء، وقالوا لنا لا تحضرون، يأثم الواحد. أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لي باتفاق العلماء عنا على أن الشخص إذا دعي إلى دعوة زواج أو شيء وفيها مما حرم الله عز وجل فينظر، فإذا كان عنده القدرة على تغيير المنكر يروح ويذهب. في بعض الناس وجيه، في بعض الناس كلمة مسموعة، وفي بعض الناس إذا قال اتقوا الله قالوا سمعا وطاعة، يروح ويغير. أما إذا كان شخص لا ما يؤبه له ولا يقدر كلامه، لا ما يروح، ما هو بلازم يعني، إن الإنسان يعني ليس من الضروريات، ولا تقف الحياة على أني أنا ألبي دعوة عرس. أحيانا مثل ما يسألنا بعض الناس يقولون أرحام، يعني أخت تقول دعتني أختي وعندهم مثلا منكر في هذه المناسبة، إذا رحت وقعت في الإثم لأني ما أقدر أغير، وإذا ما رحت وقعت في القطيعة، بتقاطعني أختي ولا تكلمني، نقول بروحوا أدوا الواجب وسلموا عليهم وباركوا لهم وتيسروا واعتذروا منهم. إذا هم رافضين يقدرونكم ولا يحشمونكم ولا يعطونكم قدر في قضية تغيير المنكر هذا اللي الله عز وجل حرمه، قولوا لهم الحمد لله، سلموا عليهم وباركوا لهم وتيسروا، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أنا من زمان تقريبا 20 سنة كنت يعني بعد بلوغي مباشرة كنت أصلي، لكن ما أعرف هل الصلاة اللي كنت أصليها يعني متوفرة الشروط والأركان والواجبات، تقول ما أدري، لكن الحمد لله الآن تعلمت وتفقهت وكذا، ماذا علي؟ يا أخت الفاضل أم محمد ليس عليك شيء، لكن زيدي من الصلوات النافلة، عندك الصلوات السنن المؤكدة الرواتب، وعندك صلاة الضحى مثلا يعني تصلين تكثرين الضحى 2 ركعة 4 6 8 قيام الليل، أكثري من هذا ولا شيء عليك، ولا يعني ترجعين إلى هذا الماضي، خلاص هذا الماضي مضى، الآن الحمد لله أنت مواظب على الصلاة وتفقهتي وتعلمتي، وذاك زمن جهل، لهذا الحكم يتبع العلم، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وأكثري من الصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والاستغفار، هذا كله خير. أم عبد الله من السعودية تقول زوجي توفي من فترة وترك مبلغ مالي عندي تقريبا 9000، وعنده أيضا مبلغ في المصرف، تقول عيالي الحمد لله كبار وكذا، وقالوا لي خلي المبلغ عندك ما نريده، تقول أنا حاب أن يعمل صدقة جارية له، حبيت أني أضع المبلغ في حساب توفير يعني فيه يشتغل المبلغ، يشغلون المبلغ وأصرفه في وجوه الخير، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله من السعودية رحم الله زوجك وغفر الله له، عمل صالح وطيب، الآن الأولاد تنازلوا عن المبلغ قالوا لك هذا المبلغ لك، إذن هم أسقطوه والساقط لا يعود، هذا ملك لك الآن كامل. المسألة الثانية، أنت إذا حابة تضعين في مشروع يدر أرباح وتصرفين في مثلا طباعة المصاحف، في مراكز تحفيظ القرآن، مثلا في كفالة يتيم، هذا عمل صالح وطيب بارك الله فيك، لكن لازم أن تعلمي بأنك أنت الآن بهذا أوقفت هذا المال. يعني إذا كان تريدين لزوجك تقولين هذه 9,000 حطيتها في هذا المصرف الإسلامي على أن الأرباح، على أن رأس المال والأرباح كلها تصرف في وجوه الخير، أصبح وقف. ما يجوز لك بعدين تقول والله حاب أني أتصرف في 9,000 مثلا، تقول والله أنا محتاج يا شيخ، لا لا خلاص طلع خلاص من ملكك إلى ملك الله. واضح؟ بارك الله فيك. سعيد من أسبانيا يسأل يقول ما حكم قبل عقد الزواج يدفع الخاطب مبلغ من المال من أجل يعني أن تتزين المخطوبة وبالحنة وغير ذلك؟ يا سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للأصل في العادات الحل والجواز والإباحة، ومن جملتها عادات الأعراس، وسواء قبل الخطوبة وبعد الخطوبة وأثناء العقد مثلا، ما دام أنه ليس هناك نص يحرم فعل أو قول أو تصرف معين، فالأصل الحل والجواز والإباحة. وأنا قبل قليل أجبت الأخ عبد الله من فرنسا حول هذه المسألة، وقلت بأن تختلف العادات من مدينة إلى مدينة، ومن دولة إلى دولة، ومن إقليم إلى إقليم، بل داخل الدولة الواحدة تجد يعني مدينة عندهم عادات وتقاليد، أو قبيلة، ومدينة أخرى أو قبيلة عندهم عادات وتقاليد في هذه المسائل اللي أصلا هي على الإباحة، ما في نص يحرم هذا. هذه حتى بعض العلماء يقول بأن هذه تدخل ضمن مسألة المهر، يعني فيما لو قدر الفال بعيد عن الجميع حصل فراق بين الزوجين، هل هذه العطايا والهدايا تدخل مع المهر ولا خارجة عن المهر؟ يقولون يرجع إلى عادة أهل البلد، العرف المعمول به، هل يعتبرون هذه من جملة المهر أم أنها لا خارجة عن المهر؟ إذا كان من جملة المهر تنقدها المرأة، إذا كان خلع مثلا، إذا كان خلع تنقدها، وإذا كان غير خلع هو طلق ما يحق لأنه يقول والله عطوني المبالغ اللي صرفتها عليكم قبل الخطبة مثلا، لأن هذه أصلا من المهر، والمرأة تستحق المهر كاملا بمجرد الدخول. واضح؟ أما إذا كان لا يعتبرونها من المهر، مجرد هدايا، فيكره للإنسان أن يطلب بها بعد مثلا والفال بعيد يا رب، إذا حصل خصومة بينه وبين امرأة مثلا، هذا قبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. سعيد من أسبانيا يسأل يقول ما حكم إعطاء الزوج لزوجته خاتم بعد الدخول، والزوجة تعطي زوجها خاتم بعد الدخول؟ يا سعيد بارك الله فيك، هذه تدخل ضمن هذه الأمر العام. فإذا كانت المرأة تعطي زوجها خاتم من الفضة أو من الحديد مثلا أو من أي نوع آخر غير الذهب فيجوز، لأن الذهب محرم على الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام رفع بإحدى يديه حريرا وبالأخرى ذهبا وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، فالذهب محرم على الرجل. فإذا المرأة جابت لزوجها خاتم مثلا من فضة مثلا أو خاتم من الأحجار الكريمة مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا حرج ما دام أنه لا يحمل شعار طقوس دينية معينة أو شيء. والرجل طبعا يهدي لامرأته الذهب وغير الذهب، لأن المرأة حلال لها الذهب. بارك الله فيك. نعم يلا. طيب، محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول يعني في بعض الأذكار مقيدة بعدد معين، هل إذا تجاوزنا مثلا هذا العدد يكون فيه مشكلة؟ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، عموما في قاعدة مهمة في باب الأذكار، نحن دائما نذكر بأن الأذكار على ضربين، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. الأذكار المطلقة هذه التي ليس فيها عدد مقيد، وإنما الإنسان يذكر الله ذكرا كثيرا، يذكر الله ذكرا كثيرا، هذه لو ذكرت الله بما يعني يتيسر لك لا حرج عليك. الأذكار المقيدة لا، إذا كانت بعدد نلتزم العدد، إذا كانت موظفة في وقت نلتزم الوقت، إذا كان مقيد بهيئة معينة نلتزم هذه الهيئة على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تزيد بارك الله فيك إلا إذا جاء الدليل بمشروعية الزيادة، مثل لما سأل الصحابة وقالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. بارك الله فيك. تفضل أبو أمجد.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير شيخ. الحكم أنه كل ما الواحد مثلا جالس بعد الصلاة يعني بالغلط مسك إيدين بعض أو شبك إيديه، قالوا له لا تشبك ممنوع مثلا، أو يعني بالغلط ضرب إصبعه أو كذا، قال لا تطق أصابعك أو لا تشبك إيديك، هذا حرام هذا ممنوع. هذا رقم السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، إحنا عندنا ما شاء الله المسجد يمتلي بسرعة، فأي الأفضل الواحد لما يأذن يصلي السنة بالبيت وبعدين يذهب إلى المسجد بس يكون رايح الصف الأول، ولا أنه يلحق على المسجد على الصف الأول ويصلي هناك السنة؟
إن شاء الله أبو أمجد
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب أبو أمجد بارك الله فيه يقول يعني أحيانا بعد الصلاة يشبك الإنسان يديه من دون قصد أو يفرقع أصابع يديه، يقولون أن يقول بأن بعض الناس يقول لا هذا حرام ما يجوز. أبو أمجد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتشبيك الأصابع هذا مأذون فيه ومباح من حيث الأصل، إلا إذا كان الإنسان يعني في الصلاة، نص الفقهاء على كراهية ذلك أن يشبك الإنسان يديه وهو في الصلاة أو ينتظر الصلاة، يعني بمجرد ذهاب إلى المسجد ما يشبك بين أصابع يديه. أما بعد الصلاة يجوز ما دام أنه لا يحمل صفة الكبر أو الغطرسة مثلا أو التفاخر، ما في حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه شبك بين أصابع يديه بعد الصلاة في قصة نسيانه ركعتين، قصة ذي اليدين، شبك بين أصابعه بعد الصلاة. أما إذا كان الإنسان يشبك مثل ما يصنع المتبخترين المتكبرين لهذا ما يجوز لصفة الكبر، أما يجوز في البيت في كذا، بالعكس بل بعض الأحيان يحتاج الإنسان أنه يشبك بين أصابع يديه. أما قضية الفرقعة، فرقعة الأصابع، فيكرهها بعض العلماء لكن ما فيها نص، وأحيانا قد يحتاجها بعض الناس خاصة اللي يعانون إشكالات مثلا في العظام أو عند شيء من الآلام مثلا يحتاج، ما فيها شيء لو حصل ما فيها شيء. العلماء كرهوا هذا لأن قالوا ما يليق، وبعضهم قال هذا من صفة النساء، يذكرون هذا طبعا في كتب الآداب، لكن عموما لو حصل لا شيء، ما يجوز أن يطلقوا عليها حكم الحرام. تنبه لهذا بارك الله فيك. أبو أمجد من عجمان بارك الله فيه يقول مسجدنا اللهم بارك يمتلي، وأنا بين خيارين، إذا صليت السنة في البيت سيفوتني الصف الأول، وإذا صليت السنة في المسجد سأدرك الصف الأول، أيهما أفضل؟ الأفضل أنك تصلي السنة في المسجد حتى تدرك الصف الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وما دام أنك حريص يا أبا أمجد على صلاة السنة في البيت، خل السنة البعدية في البيت، صليها في البيت بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت. ايه ام محمد من ليبيا. ايه صح صدقت جزاك الله خير. ام محمد من ليبيا تسال عن سنه الجمعه القبليه، تقول هي تصلي في الجامع، تقول ما يعني هناك فرصه اني اصلي سنه الجمعه القبليه بسبب الاذان. اختي الفاضله ام محمد، يوم الجمعه ما في سنه قبليه، في سنه مطلقه، من يصلي الجمعة ليس هناك سنة قبلية وإنما سنة مطلقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما شاء. تنبهي في سنة بعدية ركعتين أو أربع أو ست على ما ذكره العلماء. أما الذي يصلي الظهر في البيت مثلا المرأة، نعم تصلي السنة، تصلي أربع ركعات سنة قبلية قبل غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.